بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، أرحب بكم معنا في مستهل هذه الحلقة الجديدة وهذا اللقاء الجديد المتجدد مع حضراتكم، وتأملات في الآيات الكونية. والحقيقة قبل أن أبدأ هذه الحلقة ونستفتح هذه الحلقة على خير إن شاء الله، أتقدم بخالص التهاني لكل جموع الأمة الإسلامية في كل بقاع الأرض، بخالص تهاني بمناسبة عام هجري جديد. كل عام وحضراتكم بخير. والحقيقة أذكر حضراتكم في اللقاء السابق من البرنامج كنا قد تحدثنا عن الآيات الكونية واللطائف والومضات التي نجريها مع حضراتكم ونقدمها لحضراتكم في خلال هذه الحلقة، وكنا قد توقفنا عند الآية رقم 38 من سورة البقرة. وطبعا يسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء وعلى الهواء مباشرة فضيلة الأستاذ الدكتور زغلول نجار، رئيس لجنة الإعجاز العلمي للقرآن بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا،
بارك الله فيكم.
وفيكم يا
كل عام وأنتم بخير.
أنتم بالصحة والسلام.
طبعا ما زلنا بنتواصل مع السادة المشاهدين و الآيات الكونية وتأملات في الآيات الكونية. كنا قد توقفنا عند الآية رقم 38، وعلم آدم الأسماء كلها. نستكمل مع فضيلتك تأملات الإعجازات.
أبدأ بحمد الله بالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتهنئة من القلب للأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالعام الهجري الجديد، وأسأل الله تعالى أن يجعله عاما مباركا على الإسلام والمسلمين، وأن يجعله أفضل من العام الماضي إن شاء الله رب العالمين. هذه الآية من ومضات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لأنها تتحدث عن حقيقة علمية مختلف عليها إلى يومنا هذا. يقول وعلم آدم إلى الآن، نعم، وعلم آدم الأسماء كلها. يعني معنى هذه الآية الكريمة أن الإنسان بدأ عالما وبدأ عارفا لربه سبحانه وتعالى. بدأ عالما عابدا. وهذا نقيض ما يتحدث عنه كل علماء الدراسات الإنسية المعروفة باسم الأنثروبولوجيا اليوم، فهم ينادون بأن الإنسان بدأ كافرا جاهلا وتعلم اللغة من أصوات الطيور وأصوات الحيوانات، وتعرف على خالقه من خلال الكوارث الطبيعية، الرعد، البرق، المطر، العواصف، الأعاصير، الثورات البركانية، الهزات الأرضية إلى آخره. وهذا الكلام لا أساس له من الصحة إطلاقا، لأن القرآن يقول وعلم آدم الأسماء كلها. نعم. وصدر منذ أقل من سنتين كتاب في أمريكا أثار ضجة كبيرة، عنوانه في البدء كانت الإشارة، ويقول أن الإنسان تحدث مع بعضه بعضا بالإشارة، وتعلم اللغة بعد ذلك من أصوات الطيور وأصوات غيرها من الحيوانات. وهذا أيضا كلام لا أساس له من الصحة، لأننا في زماننا إذا يعني أتينا بطفل وليد وعزلناه عن مجتمعه لا يمكن يتعلم اللغة،
لن يتكلم
إطلاقا مهما أسمعناه من أصوات الحيوانات وأصوات الطيور. والحقيقة يعني بدأ العلم الآن يصل إلى هذه القناعة بأن الإنسان لا يمكن أن يكون قد تعلم النطق من خلال سماعه لأصوات الطيور والحيوانات، وأن هذه اللغة يعني بقواعدها ومفرداتها وأساليبها وتراكيبها لا يمكن أن تكون جاءت بمحض الصدفة أو جاءت بطريقة عفوية. ولكن نقول أن هذه الآية بتحسم خلاف علمي قائم الآن بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وأهل الكفر يعني ينطلقون من هذه المنطلقات، لأن الحضارة الغربية بدأت من منطلقات مادية محضة نتيجة للصراع الذي كان بين الكنيسة ورجال العلم في الغرب، وانتهى بهزيمة الكنيسة وانتصار العلم. فالعلم أخذ منطلقا ماديا محضا، لا يؤمن بالخلق، لا يؤمن بالخالق، لا يؤمن بكل ما جاء في الكتب السماوية عن خلق الإنسان. وعلم آدم الأسماء كلها ومضى من ومضات الإعجاز العلمي في كتاب الله.
كنت أود أن أتوقف مع فضيلتك عند الأسماء. هل الأسماء قصيرة على تعليم آدم اللغة فقط، أم الأسماء يعني ما هي الأسماء التي تعلم؟
لا، ما هو قال ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهي أسماء الأشياء طبعا.
أسماء الأشياء كلها.
فيعني مما لا شك فيه أن الله تعالى علم آدم أسماء على الأقل
كي تساعده حتى على المعيشة، على الحياة
التي يحتاجها في
حياته. نعم. بارك الله فيكم. نستكمل مع فضيلتك.
نعم.
الآية 39
ننتقل بعد ذلك إلى قول ربنا تبارك وتعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. عملية عبور أتباع سيدنا موسى عليه السلام، يعني خروجهم من مصر وعبورهم عبر خليج السويس إلى شبه جزيرة سيناء، عملية أجمعت عليها،
يعني انتقلت الآية الكريمة عفوا إلى الحديث عن بني إسرائيل.
عن بني إسرائيل، نعم. وإحنا قلنا في المطلع حديثنا عن الصورة، أن الصورة
صورة
تشريعية، لكن نصفها تقريبا يتحدث عن اليهود تحذيرا من مؤامراتهم ومن خداعهم ومن غشهم. فيقول: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. طبعا عملية العبور هذه عملية ثابتة الآن، ومكان العبور معروف، قريب جدا من مدينة السويس. ويعني عبور سيدنا موسى عليه السلام والذين آمنوا معه أصبحت حقيقة تاريخية، يعني لا يشكك فيها إنسان. وذكر القرآن الكريم لها، والقرآن نزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، من علمه ذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟
علم.
نعم. ومعروف طبعا أن فرعون موسى غرق في هذه المنطقة ونجاه الله ببدنه، ويعني مومياؤه موجودة في متحف الآثار المصرية. وأحد كبار الأطباء الفرنسيين الدكتور موريس بوكاي أسلم بالآية القرآنية الكريمة التي قيلت له: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. نعم. فجاء ليعالج بعض المومياءات التي كانت قد تعفنت، وهو أحد أطباء يعني جاءوا عن طريق اليونسكو لمعالجة هذه المومياء.
عالم فرنسي.
عالم فرنسي، نعم. وقال لمن حوله: هذا الرجل مات غارقا، من أدرك أنه مات غارقا؟ خل بلعوم مليء بالملح، ولا يمكن أن يكون هذا إلا نتيجة الغرق. فكل من حوله قال: نحن نعلم ذلك، كيف علمتم ذلك؟ قال: القرآن يقول له: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فكانت سببا في إسلامه، وكتب كتابين من أجمل ما كتب الحقيقة. كتب الأولاني لا بيبل لقرآن إلى سيانس، التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، ترجم إلى يعني كثير من لغات العالم، وينضح بشهادة من إنسان محايد على صدق القرآن الكريم وعلى ضياع أصول التوراة والإنجيل. ويقول أن كل الإشارات الكونية في العهدين القديم والجديد خاطئة تماما في معيار العلم الحديث، بينما كل إشارة علمية في القرآن الكريم سليمة سلامة كاملة في حدود معرفنا الحالية. كتب بعد ذلك كتابا آخر: خلق الإنسان في الكتب المقدسة، وقد شرفت بمراجعة يعني ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية، وأيضا من أجمل
مسيو موريس
موريس بوكاي. موريس بوكاي، وطبعا كان أستاذا للطب في جامعة سورمون، وكان أحد مستشاري اليونسكو، وهذان الكتابان يعتبران حجة على الناس كافة في زماننا. من إنسان محايد يعني يشهد للقرآن.
وذات هذه الكتب موجودة.
موجودة طبعا. موجودة. طبعا أنا عندي في بيتي بالفرنسية وبالإنجليزية وبالعربية. التوراة والإنجيل والقرآن والعلم وخلق الإنسان في الكتب المقدسة.
الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله.
يعني بعد ذلك ننتقل في حديث أيضا القرآن الكريم لبني إسرائيل، يقول: وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
وزال حديث موجه لبني إسرائيل.
نعم. طبعا يعني من المعجزات أيضا القرآنية أن يكون هذه الإشارات التاريخية القديمة، يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزر هذه المناطق، أن تكون موجودة بهذه الدقة في القرآن الكريم. قل وظللنا عليكم الغمام، لأنهم تاهوا في شبه جزيرة سيناء نتيجة لانحرافهم عن منهج الله سبحانه وتعالى وعبادتهم العجل
في فترة التي.
نعم. تاهوا في جزيرة سيناء، فرحمة من الله بهم أنه ظللهم بالغمام وإلا كانوا هلكوا. فقال: وظللنا
عليهم الغمام.
عليكم الغمام قبلهم. وأنزلنا عليكم المن والسلوى. ويعجب الإنسان، المن عبارة عن
مادة. الناس ما يتساءل كثيرا عن المن.
نعم.
ومسلوى
مادة كربوهيدراتية عالية جدا في السكريات، تنتج نتيجة لنز النباتات، يعني النبات العصارة الغذائية أحيانا تخرج على السطح ويتبخر منها الماء، فيتركز ما فيها من سكر. يتحول إلى صفائح رقيقة من المواد الكربونية،
يعني ما بعد النتح مثلا.
ما بعد النتح نعم، يعني بعض العصارات تخرج إلى السطح إما مباشرة أو نتيجة بعض الحشرات يعني
حركات
تمتص منها، فينزل النبات بعض عصاراته الغذائية على السطح، الشمس تبخر هذه العصارة فتبقى رقائق من السكر أو من السكريات بصفة عامة. من الفجر تقريبا إلى المساء تجمع هذه الرقائق، تتحول إلى بودرة بيضاء غنية جدا بالمواد الكربوهيدراتية من السكر والنشويات.
مذاقها حلو.
إما تؤكل كما هي أو تذاب في الماء، وتشرب. قال المن والسلوى، والسلوى هو طائر شبيه بما يعرف الآن، طائر صغير يعني،
و السمان،
السمان يعني يشبه السمان أو الحمام، وهو طائر غني جدا بالمواد البروتينية، وطائر يصطاد بمنتهى السهولة، وطائر نقال يعني جوال، يعني لا يربى لا يستأنس، ولكنه يتحرك من مكان إلى مكان. فمن رحمة الله بهم أرسل إليهم السلوى وجعل الأشجار ينبت عليها هذا المن، وهذا يشكل غذاء كامل، يعني عنده الكربوهيدرات في المن وعنده البروتينات في السلوى، فغذاء من أرقى ما يكون، وغذاء طبعا صحي وكامل،
هو كافي تماما للجسم
طبعا غذاء الإنسان. ولكن هم بعنادهم طلبوا بقى الفول والعدس والبصل إلى آخره، فقال لهم اهبطوا مصر.
نعم، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض.
نعم، فأقول يعني ذكر المن والسلوى أيضا من يعني صور الكمال القرآني في عرض الوجبة الغذائية الكاملة للإنسان في مكان بعيد نائي بهذه الصورة. وكانت نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن يرسل إليهم الطائر السمان هذا ويجعل النباتات تحمل هذا المن. وكلمة من يعني أنه منحة من الله سبحانه وتعالى، يعني منا من الله سبحانه وتعالى. نعم، فهو يعني كان هذه المادة الكربوهيدراتية مع هذه البروتينات الغنية السهلة الهضم في آن واحد، غذاء كامل لمن هو تائه في مثل هذه
السؤال بسيطة عني. نعم، لي فضل الدكتور، هل المن والسلوى كانوا موجودين قبل ذلك في الكون ولا خصيصة
لا لا كانوا موجودين طبعا
موجودين، ولكن لم يكتشف
كون يسوق الله سبحانه وتعالى هذا الطائر
إكراما لهم،
إكراما يعني لهم يعني أو رحمة بهم،
أو
يعني يسوق هذا الطائر لهذه المنطقة النائية التي ليست فيها مياه ويسوقها بكثرة بحيث أنه يعني يسهل صيده،
يسهل
يعني وفي نفس الوقت المن على الشجر من حولهم يعني. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى.
نعم،
هي منا من الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم.
ننتقل بعد ذلك إلى الآية رقم 60، ويقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجرة فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
الله أكبر. يعني عفوا يعني نتوقف كلنا عند المعجزات لسيدنا موسى.
طبعا مكان هذا العبور لا يزال فيه منطقة في الضفة الشرقية من خليج السويس اسمها عيون موسى إلى يومنا هذا،
عيون موسى،
وموجود فيها بعض العيون إلى يومنا هذا، وللأسف الشديد هذه العيون مهملة، وهي أثر تاريخي مهم. وكنت في زيارة،
يجب أن تهمل بهذا.
نعم، كنت في زيارة شبه جزيرة سيناء منذ أقل من سنة، ففوجئت بسيارات يعني لمجموعات من الأمريكان والأوروبيين جاءوا خصيصا لزيارة هذه المنطقة، يعني منطقة عيون موسى.
عيون موسى.
نعم، والماء أصبحت ضحلة فيها طبعا، في طبعا عين أو عينين موجودة إلى الآن، الباقي طمر. ولكن أقول أن يعني الكشف عن هذه 12 عينا والتأكيد منها جاءت بضربة واحدة لأنها موجودة على استقامة واحدة تقريبا، أنها نوع من
على خط واحد،
على خط واحد، معجزة من المعجزات. فالكشف عن هذه العيون وإحياء هذا التراث العظيم والاستفادة،
يعني مازالت موجودة بعدد 12
عينا. نعم نعم، منطقة اسمها عيون موسى.
عيون موسى.
فالحقيقة يعني لابد لهيئات الآثار في مصر أن تهتم بمثل هذه المواقع التي جاء ذكرها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه من أعظم الأدلة المادية الملموسة على صدق القرآن الكريم وعلى صدق نبوة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم.
مناشدة من فضلتك لكل المعنيين بالأمر.
نعم. ويقول كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لأن طبعا اليهود اشتهروا بعنادهم وصدهم عن الحق وتآمرهم على الخلق وكراهيتهم لغير اليهود، وذلك القرآن يعاتبهم كثيرا في هذه المناسبة. ننتقل بعد ذلك إلى الآية 65 من هذه السورة المباركة. يقول ربنا تبارك وتعالى الآية 63 64 65 وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. طبعا مختلف إلى يومنا هذا أين هو جبل الطور الذي تمت عليه مناجاة الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى، لأن هذه أيضا بقعة مباركة، يعني مفروض تحديدها يعني مهمة تاريخية عظيمة. لابد لعلماء التاريخ وعلماء الآثار وعلماء الجيولوجيا أن يهتموا،
عملوا جاهدين لتحديد هذا المكان
تحديدها. وطبعا كنا ربع أن يقول ورفعنا فوقكم الطور، لو ارتفع الجبل كأنه ظلة كما يقول القرآن الكريم ونزل مرة أخرى لابد أن يترك أثرا لذلك. ودراسة هذه الآثار يعني أيضا مما يؤكد على صدق القرآن الكريم في كل إشارة،
أدلة مادية محسوسة.
نعم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. والخطاب أيضا لليهود الذين تمردوا على الهداية الربانية،
نزل السياق موجه
لهم. نعم.
لهم. نعم.
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نعم. كلام عجيب، يعني جاءت هذه القصة أيضا في أكثر من موقف من القرآن الكريم. قال مرة قردة ومرة قردة وخنازير. نعم. يعني واختلف العلماء يعني هل تحويلهم أو مسخهم إلى قردة وقردة وخنازير هذا مسخ معنوي أم مسخ حقيقي
مادي حقيقي.
نعم. والحقيقة أنه مسخ حقيقي. نعم. لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل بيقولوا يا رسول الله هل القردة والخنازير أهي مما مسخ الله؟ القردة والخنازير الموجودة حاليا أهي مما مسخ الله؟ فانظر إلى روعة الجواب النبوي الشريف، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يهلك قوما بمسخهم فيجعل لهم نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. وهذه الإشارة الحقيقة معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ثابت علميا أن خلق القردة والخنازير سابق لخلق الإنسان
قبل
نعم
سيدنا
قبل سيدنا آدم. شوف الدقة، يقول لهم إن الله تعالى لم يهلك قوما بمسخهم فيجعل لهم نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، يعني كانت قبل خلق آدم
على
آدم. والموجود هذا من نسل القردة والخنازير. أما الذي يمسخ لا ينسل رحمة الله، ما ذنب أبنائه؟
نعم.
ما ذنب نسله؟ يعيش أيام قليلة ثم يتوفاه الله. ويروي ابن مسعود أيضا يقول سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي من نسل اليهود؟ قال لا، إن الله لم يلعن قوما قط فيمسخهم فكان لهم نسل، ولكن هذا خلق كان، فلما غضب الله على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم. فالمسخ كان حقيقة. نعم. نعم. وهذا أيضا من معجزات القرآن الكريم،
كلام موزون معقول يعني منطقي
ودقيق دقة شديدة
وممحص.
نعم. نعم. فقال فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقصة السبت معروفة أنهم يعني كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أيضا لفتة جميلة أحب أن الإخوة المشاهدين يلتفون لها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بيد أن القوم قد أوتوا الكتاب من قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا الله إلى ما اختلفوا فيه من الحق. وكان هذا يوم جمعة، فقل فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه وهدانا الله تعالى إليه. نعم. فأصبح القوم لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، فكان الجمعة هو يومهم كما هو يعني يوم عبادة وطاعة عندنا كان مفروضا عليهم. نعم.
نعم.
عند اليهود وعند النصارى.
نعم.
ولكن اختلفوا فيه. نعم. ويقول فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه وهدانا الله تعالى إليه، فأصبح القوم لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد.
الله.
ولذلك نقول
دكتور عفوا أي. يعني أستفسر طيب. حضرتك هناك اتصال تليفوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازاي صحة حضرتك؟ وكل سنة وحضرتك طيب ومنور القناة، وانا مش عارفة اقول لحضرتك ايه استاذ عاصم، في الحقيقة الواحد بيستمتع بيك وبالبرنامج وبالدكتورنا العظيم الشيخ زغلول.
دكتورنا الحقيقة منورنا دايما.
احنا لما بنسأل حضرتك الاسئلة بتجاب على طول، ما بتقولش هنخليها لاخر الحلقة، ففي الحقيقة ربنا يعليك ويخليك لينا كلها والقناة الرحمة. وهسأل سؤال واحد للدكتور زغلول.
صدق.
هل هو لما مسخ في يوم السبت لما مساخ اليهود قردة وخنازير، يقصد سيادة الدكتور ان اول ما مساخهم قردة وخنازير موتهم عشان ما يبقى لهمش نسل ولا ايه؟ انا مش فاهمها بالظبط.
هم عاشوا ثلاثة ايام فقط. كلها
كل ما بقرأها في سورة نعم. البقرة مش قادرة استوعبها.
نعم نعم. هم اولا شكرا لك يا اختي الكريمة على يعني لطفك معنا.
شكرا جزيلا.
يجزيك عنا خيرا. طبعا الرواية تقول أنهم مسخوا لثلاثة أيام ثم هلكوا.
ثلاثة أيام فقط.
ثلاثة أيام فقط. نعم.
ثم هلكوا.
وهذا من رحمة الله نعم. سبحانه وتعالى.
نعم. بارك الله فيكم.
نعم.
تفضل الدكتور.
فيوم السبت طبعا كان هم اصطنعوه اصطناعا فحرم الله عليهم العمل فيه.
نعم.
يعني كنوع من أنواع الابتلاء لهم. نعم. فبدأوا يتحايلون فأراد الله أن يختبرهم فجعل يوم السبت تأتي الأسماك. الى
حيتان يعني
الاسماك يعني
الاسماك
يعني.
نعم برضه استاذ المشاهدين يعني
نعم هي
كل
طبعا
كل حوت او كل ما يعني سمك يطلق عليه حوت
حوت يعني. نعم فهي قريه كانت بين يعني قريبه من العقبه على البحر الاحمر وكانوا يصطادون عايشون على الصيد فكان يوم السبت تاتي الاسماك شرعا او الحيتان شرعه يعني عائمه طافيه على سطح البحر
نعم
فهم ممنوعون من الصيد فبعد السبت لا تأتي شرعة تغوص إلى القاع فأرادوا أن يتحايلوا كطبيعتهم فبدأوا يحفروا خنادق من البحر
أو قنوات
إلى برك منخفضة فيأتي الماء من البحر إلى هذه البركة والسمك يوم السبت يأتي فيدخل هذه البركة ولا يستطيع أن يعود لأن المنحدر هذا يكون الماء فيه قليل فيأتي يوم الأحد يصطادونه فطبعا عاتبهم الله على ذلك لأن هذا تحايل يعني واليهود اشتهروا بهذا التحايل عبر التاريخ فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بتحايلهم
نعم الله بارك الله فيكم
بارك الله
تفضل احنا وصلنا بحضرتك الايه رقم
احنا الان في الايات من 74 و75 طبعا الخطاب لا زال لليهود يقول لهم ربنا تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون يعني هذا الكلام أيضا من الناحية العلمية كلام معجز يعني هو الخطاب كطبيعة القرآن تأتي الآية في مقام التشبيه أو مقام ضرب المثل ولكنها تبقى من الناحية العلمية دقيقة دقة مطلقة لأن هذا كلام الخالق سبحانه وتعالى يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك والخطاب لليهود فهي كالحجارة أو أشد قسوة والذي رأى عملية قتل محمد الدرة يفهم هذه الآية فهما دقيقا يعني جندي إسرائيلي واقف برشاشه أمام أب يحتضن طفله الصغير ويوجه الرشاش إلى هذا الطفل ليقتله عمدا بدم بارد والأب يترجاه أن يقتل الأب ولا يقتل الطفل ولكن يريد أن يقهر قلب الأب على ابنه فيقتل الطفل وهو في حضن أبيه
أقسى من الحجارة
أقسى من الحجارة نعم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة نعم. والذي نراه الآن على ساحة فلسطين من قتل الأطفال والنساء والشيوخ هدم المنازل والمساجد والمدارس والمستشفيات
يعني
يؤكد على هذا المعنى يؤكد على هذا المعنى يعني تجريف الأراضي الزراعية نشر الأشجار المثمرة واستيلاء على أرض ليست لهم يعني القتل بدم بارد بعشرات الشهداء في كل يوم يؤكد على هذا المعنى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن تعود الآية تقول وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار نلاحظ فعلا
ربما الحجارة بتكون أكثر حنوة
أكثر لينا نعم فعلا يعني الطبقة الصخرية إذا تشبعت بالماء تنفجر الطبقة فيسيل منها نهر
نهر ونهر حياة
نعم وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء العيون تأتي عين العيون يعني مش ضروري الماء يسيل فيكون نهر ولكن يبقى في مكانه يكون عينا رحمة بأبن نفسه وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون يعني نرى الحجارة تنهار من قمم الجبال إلى سفوحها والماديون يقولون هذا عمل طبيعي يعني الجاذبية الأرضية الجاذبية الأرضية تشد هذه الكتل إلى تأتي إلى أسفل ويقولوا أن فيه منحدر للجبل إذا تجاوز الميل حدا معينا تبدأ الحجارة في الانهيار ولكن هؤلاء ينسون أن ما في حركة في هذا الكون تتم بغير إرادة الله وغير علمه وبغير حكمة من وراء هذه الحركة ورب العالمين الذي يقول وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورقة شجر إلا يعلمها رب العالمين. فانهيار الحجارة هذه أيضا لغاية ولحكمة ولأمر إلهي. والقرآن يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهذه الحجارة تسبح، فإذا انهارت من قمة الجبل إلى سفعه لابد أن في هذا شيء رأت يعني علامة من علامات طلاقة القدرة الإلهية، أو يعني انغمست في تسبيح الله سبحانه وتعالى وفي ذكره تنهار وإنها لما يهبط من خشية الله. فيقول الآية هذه الحجارة الصماء الصلدة القاسية هي أهن على الناس من قلوب اليهود، وأن اليهود قصت قلوبهم فأصبحت أشد قسوة من الحجارة، وهذا ما نراه في الساحة الآن وفي كل يوم. نعم
الله
نعم.
بارك الله فيكم عليكم. الآية رقم 75 فضلت.
نعم سيدنا. يقول رب العالمين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون. طبعا واضح جدا أن اليهود والنصارى كان عندهم إشارات قوية على مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة في قصة معروفة أن أعرابيا يروي يقول أنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يمشي بين أبي بكر وعمر عليهما رضوان الله، حتى وصل إلى يهودي وجدوه يندب حظه لأن ابنه عنده طفل شديد الجمال شديد الحيوية يحتضر يعني بين كفيه، فيعني فتح التوراة ويتلو التوراة حتى يعني يشفر الله
سبحانه
على طفله هذا. فحينما قرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أستحلفك بالله هل اسمي ومبعثي عندكم في التوراة؟ فأشار برأسه بأنه لا، فرد الطفل قال لا يا أبي والله إن اسمه ووصفه وبعثته في التوراة، وأنت منذ قليل قرأت هذا الكلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. فقبضت روح الطفل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أزيل اليهودي عن أخيكم، وصلى على هذا الطفل ودفنه صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته باسمه وصفته ومبعثه مذكور عندهم، وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم كما يقول القرآن الكريم، ولكن الكبر والعناد والاستعلام. فيقول رب العالمين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وهنا أيضا لي وقفة لطيفة، حينما صدرت الرسومات الهزلية في الدنمارك أردت أن أدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقال مقالات الأهرام، فوجدت في أحد أولا أسفار العهد القديم كلام عن نبي آخر الزمان، فيقول أن نبي آخر الزمان يخرج من جبال باران أو جبال فاران. نعم. وجبال فاران أو جبال فاران في كتبهم في قواميسهم هي جبال مكة المكرمة. يقول يخرج من جبال فاران إلى قرب تيمة، وتيمة هي أكبر مدينة في شمال مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول يا أهل تيمة أغيث اللاجئ إليكم الذي أخرجه قومه من أرضه فرحلته إليكم طويلة وسيوفه مكسورة. نعم. وأحتاج إلى الطعام والشراب فأغيثه. وأنا أسأل من نبي خرج من جبال باران جبال مكة إلى قرب تيمة غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبالرغم من كل التحريف والتزوير لا تزال هذه الجمل باقية عندهم رغم أنوفهم.
الله أكبر.
ثم يقولون يعود إلى جبال باران في 10,000 من القديسين، والذي عاد إلى جبال مكة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح في 10,000 من الصالحين. ثم وجدت أيضا في أحد المزامير المنسوبة إلى داود عليه السلام، والمزامير نوع من أنواع الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول المزمور على لسان داود عليه السلام طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة كما جاء في القرآن الكريم.
إن أول بيت وضع للذي
بكة مباركا بالباء يعني.
الله أكبر.
والحقيقة وجدت هذا في كل النصوص باللغات الأجنبية إلا النص العربي، وجدت أنه عز عليهم أن يشيروا إلى مكة باسمها القرآني بكة في كتابهم، فغيروا ذلك إلى طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى طرق بابك في وادي البكاء. وسألت أين وادي البكاء هذا؟ لا يوجد في العالم العربي كله وادي اسمه وادي البكاء. يعني وهل حينما أجد اسم من الأسماء في لغة وأجي أترجمه أغيره إلى معنى؟ لا يتغير هذا. ولذلك أقول أن هناك بالرغم من التزوير والتبديل والتحريف لا تزال إشارات صريحة واضحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه وصفته وبعثته في كتب هؤلاء الناس.
الله أكبر. بارك الله فيكم دكتور.
لذلك يقول رب العالمين بعد آية واحدة يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. طبعا أنا قلت لهم مرات عديدة أن الله الذي أنزل صحف إبراهيم وأنزل التوراة وأنزل الزبور وأنزل الإنجيل وأنزل القرآن الكريم لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم، لم ينزل كتابا اسمه العهد الجديد. هذه كلها صناعة منحولة نسبتها إلى الله جريمة، لأنها مليئة بالأخطاء اللغوية، مليئة بالأخطاء العقدية، مليئة بالأخطاء العبادية، مليئة بالأخطاء الأخلاقية والسلوكية. ويكفي أنهم يتهمون 34 نبي من أنبياء الله بأنه أملاء زنا محارم وأنهم زنوا بمحارمهم. نعم. ولذلك أقول نسبتها إلى الله جريمة حقيقة. سيعاقبهم عليها ربنا تبارك وتعالى عقابا شديدا. ولذلك يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
نعم. بارك الله فيك.
وفيكم يا أخي.
بارك الله فيكم نفع بكم. وما زلنا سادات سادات
في سورة
البقرة. أنا برضو
بذكر
السلام المشاهدين.
بارك الله فيك. ننتقل للآية 115 و116. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم.
نعم.
القرآن يذكر مرة المشرق والمغرب، ومرة المشرقين رب المشرقين ورب المغربين، ومرة يقول رب المشارق والمغارب. طبعا الناس أحيانا يختلف عليها الأمر، يعني ما المقصود بالإفراد والتثنية والجمع.
نعم.
طبعا نعلم أن الأرض لها شمال حقيقي واحد.
نعم.
هذا الشمال الحقيقي يحدده لنا ربنا تبارك وتعالى بالنجم القطبي.
نعم.
نجم القطبي عبارة عن نجم يدور على امتداد محور دوران الأرض تماما.
نعم.
ولذلك يحدد لنا به ربنا تبارك وتعالى الشمال الحقيقي.
نعم.
طبعا امتداد هذا الشمال الحقيقي جنوبا بيحدد الجنوب الحقيقي.
استمح لك. فضل. هناك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
لو سمعت حضرتك نسيت الآية اللي هي أفرط معنا يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله.
نعم.
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
لا يعني أحب أن ننوه حضرتك أن احنا لم ننسى هناك يعني ومضات عند تأملات معينة فضل الدكتور بيكون حريص عليها.
نعم.
ولكن إن شاء الله نأتي إليها إن شاء الله بإذن الله. أفرط معون.
نعم.
نعم. شكرا جزيلا.
نعم. أقول أن الأرض لها شمال حقيقي واحد امتداده جنوبا جنوب الحقيقي، عمودي عليه يمينا الشرق الحقيقي، عمودي عليه يسارا الغرب الحقيقي.
نعم.
فالأرض لها شرق حقيقي واحد وغرب حقيقي واحد.
نعم.
الأرض نتيجة دورانها حول محورها أمام الشمس انبعجت قليلا عند خط الاستواء.
نعم.
وتفلطحت قليلا عند القطبين.
نعم.
فأصبح لها نهايتان، يعني أول لحظة إشراق على الطرف الشرقي للأرض هو المشرق الحقيقي.
نعم.
وآخر نقطة غروب
هو المغرب الحقيقي. نعم.
وكل مشرق يصبح مغرب، إذا غابت عنه الشمس أصبح مغربا.
نعم.
وإذا أشرقت عليه الشمس ثم غابت أصبحت مغربا.
مغرب. نعم.
فالأرض لها مغربان ولها مشرقان ولها مغربان.
مغربان.
إذا تحركنا مع خطوط العرض وخطوط الطول تتضاعف هذه الأعداد بلايين المرات فأصبح الأرض لها بلايين المشارق والمغارب.
الله. يبقى إذن إفراد وتثنية
وجمع. نعم. ليس هذا فقط بل نتيجة لميل محور دوران الأرض حول محورها حول الشمس.
الشمس. نعم.
نجد أن النقطة الواحدة يختلف فيها الشروق والغروب من يوم إلى الآخر.
سبحان الله.
نعم. نعم. النقطة الواحدة.
النقطة
الواحدة. فالأرض لها بلايين المشارق والمغارب، هذه البلايين لها نهايتان مشرقين ومغربين، وهذا المشرقين والمغربين ينخفضان إلى مشرق حقيقي واحد ومغرب حقيقي واحد.
الله. نعم. إثباتات علمية.
نعم.
حقيقية.
نعم.
هو كان الأخ المتصل كان بتتكلم عنه أفتطمعون.
نعم.
آية فتطمعون، هو برضو ما زال سياقا عن اليهود.
نعم، أنا يعني الحقيقة بتوقف فقط عند الإشارات الكونية،
الكونية.
نعم. أما الإشارات التاريخية يعني قد لا أتوقف عندها طويلة. نعم. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى قول ربنا تبارك وتعالى
117 فضلتك.
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
عفوا، الآية رقم
هذه الآية رقم 116 و117.
نعم.
أقول أن علم الفلك الآن يجزم بأن الإنسان يعيش في كون شاسع الاتساع بشكل لا يكاد العقل البشري أن يتخيله. يعني أبعد نجم يراه الإنسان في شريحة صغيرة من أسماء الدنيا يبعد عنا 25,000,000,000 سنة ضوئية.
25,000,000,000 سنة،
وسنة ضوئية 9.5 مليون كيلومتر. هذه الشريحة فيها
طبعا عمليات حسابية تفوق
إمكانية العقل البشري،
ملكات العقل.
نعم. هذه الشريحة الصغيرة يحصل فيها علماء الفلك ما بين 200,000,000,000 مجرة و 300,000,000,000 مجرة. بعض المجرات أكبر من مجرتنا كثيرا وبعضها أصغر قليلا. مجرتنا فيها 1,000,000,000 نجم.
1,000,000,000 نجم.
نعم، مجرتنا بس وحدها
اللي هي رأس التبانة،
سكة التبانة. أو درب اللبانة. هذه المجرة طبعا
1,000,000,000 نجم،
وكل نجم كشمسنا كما أن شمسنا لها توابع من الكواكب والأقمار والكويكبات والمذنبات، لابد كل نجم بدون له توابعه. الذي أقصد أن أقول نحن في كون يعني لا يكاد العقل البشري يتخيل مدى اتساعه ومدى تعقيد بنائه ومدى انضباط حركته. فيقول علماء الفلك هذا الكون لابد له من مرجعية في خارجه، وهذه المرجعية لا ينطبق عليها قوانين هذا الوجود، لا تحكمها المكان والزمان، لا تحددها طاقة. نعم، ولا المادة ولا الطاقة. هو فوق خلقه كله. فنقول هذا ما يؤكده الإسلام في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. ولا نعرف عن هذا الخالق العظيم إلا ما وصف به ذاته العلية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما يأتي بعض الناس يدعي أن لله ولد، يعني البشر يحتاجون إلى النسل لاستمرارية البقاء، أما الله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية الأزلي الذي هو فوق المكان والزمان، لماذا يحتاج الولد؟ الله لا يحتاج ذلك، وتنزيه الله عن ذلك الوصف لأنه كفر بالله سبحانه وتعالى. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولكن الإشارة هنا أن الذي أبدع هذه السماوات وأبدع هذه الأرض بعلمه وحكمته وقدرته لا يحتاج أن يكون له زوجة ولا يحتاج أن يكون له ولد، وهو منزه عن هذه الصفات لأن هذه كلها صفات المخلوقين، والخالق منزه عن جميع صفات خلقه
سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يصفون.
نعم.
بارك الله فيكم الدكتور.
ننتقل إلى الآية 124 والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وهذا من العدل الإلهي، يعني لست يعني معصوما من الخطأ ولست يعني منزها عن الحساب إذا كنت ابن نبي من الأنبياء.
لن يشفع لك
ذلك
نبوة أبيك أو
نعم. فيقول لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طبعا مقام إبراهيم هو الكتلة الصخرية كما تحدثنا في
آيات الحج.
نعم. التي كان يخف عليها إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة ليرفع القواعد من البيت، ويقال أنها كانت ترتفع به كما يرتفع المصعد حتى وصلوا إلى هذا الارتفاع العظيم.
يعني هي نفسها الحجارة
هي نفسها ترتفع. آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن هذا المقام إبراهيم يعني من الشواهد الحسية لتدل على كرامة مكة المكرمة، لأن هذا الصخر يصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من أحجار السماء، من أحجار الجنة. وهذه الكتلة الصخرية عليها طبعتا قدمي إبراهيم عليه السلام غائرتين فيها، وهي واضح جدا أنها صخرة شديدة الصلابة، يعني لا تنصهر في أقل من 1000 درجة مئوية، ولينها لقدمي إبراهيم آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولو استطاع المسلمون أن يأخذوا شريحة صغيرة من قاعدة هذا المقام ودرسوها تحت المجهر ليثبتوا للعالم أنها صخرة مغايرة لصخور الأرض، لكان في ذلك علامة مادية محسوسة تشهد لهذا المكان بالكرامة وبالقدسية.
الله أكبر.
فيقول رب العالمين: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. طبعا هذا أيضا من العدل الإلهي أنه لا يحرم الكافر من الرزق، وهو القادر أن يحرمه، ولكن يجعل الدنيا اختبار للآخرة ومزرعة للآخرة، يعني يرزق فيها المؤمن والكافر وبعدين يحاسب الكل على عمله.
وإلا كان يحرم الكافر من كل نعم الله سبحانه،
كان يموت. نعم. والحقيقة ما دعوة سيدنا إبراهيم وارزق أهله من الثمرات، يعني نرى كل خيرات الأرض تفيض إلى مكة المكرمة، يعني ثمار الصيف والشتاء توجد على مدار السنة، يعني الصيف في الشمال يأتي في وقت الصيف، وصيف الجنوب يأتي في وقت الشتاء، شيء غريب جدا. يعني نرى في ثمار العالم كله تجبى إلى هذه البلدة استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام وارزق أهله من الثمرات. وعين يقول: وإذ أرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا يؤكد على أن رسالة الإسلام تكاملت صحيح في بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت رسالة كل نبي، فكل نبي بعث بالإسلام. لما يقول رب العالمين: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم.
كل الأنبياء مسلمين،
كلهم من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم بعثوا بدين واحد هو الإسلام. وكما أن إلهنا واحد فلا بد أن تكون هدايته البشرية واحدة. نعم. لا يمكن أن يكون هناك دينان يرضاهما ربنا تبارك وتعالى. ويقول رب العالمين: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
الكلام على لسان سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل.
إسماعيل. نعم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. طبعا بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استجابة لهذه الدعوة. وأنا أقول يعني لم يكن الأمر الإلهي لسيدنا إبراهيم عليه السلام أن يحمل زوجه السيدة هاجر ورضيعها إسماعيل إلى مكة المكرمة ويتركهما في هذه المنطقة القفر إلا لكي يولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من نسل سيدنا إسماعيل عليه السلام.
وكأنه ترتيب إلهي
طبعا
لظهور رسول الله،
كأنه هو ترتيب إلهي.
نعم.
يعني لكي يولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه البلدة المباركة، فيلتقي أول النبوة آدم عليه السلام بختام النبوة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه البقعة المباركة، تأكيدا على وحدة رسالة السماء وعلى الأخوة بين الأنبياء وعلى الأخوة بين الناس جميعا. وأنا أقول لليهود والنصارى الذين يدعون أنهم يؤمنون بنبوة إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم هو الذي بنى الكعبة، فإذا كنتم تؤمنون بإبراهيم عليه السلام لابد أن تؤمنوا بقدسية الكعبة وأن تؤمنوا بالنبي الخاتم الذي بعث من جوار الكعبة صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. إن شاء الله.
ويقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالإسلام هو دين الله الذي لا يرتضي من عباده دينا سواه، وهو دين كل أنبياء الله من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأي خروج عن هذا الخط هو خروج عن منهج الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر. إن شاء الله.
يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة المباركة الآية 142:
نعم.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.
نعم.
قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
حديث تحويل القبل.
نعم. نعم. نقول يا أخي الكريم أن لعلنا ذكرنا في لقاءاتنا عن الحج،
نعم،
أن أرض مكة المكرمة هي أقدم بقاع الأرض على الإطلاق، وأول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى، وأنه بمجرد خلق هذا الجزء قبل خلق الإنسان بملايين السنين بعث الله تعالى الملائكة لتبني الكعبة المشرفة استعدادا لمقدم هذا المخلوق المكرم آدم عليه السلام. ولذلك حينما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أول مسجد عبد الله تعالى فيه في الأرض، قال الكعبة المشرفة. طيب وبعده قال بيت المقدس، الفترة بينهما 40 عاما. طيب يعني لا يصبح حجة لليهود في بيت المقدس على الإطلاق، هاتان بقعتان شرفهما ربنا تبارك وتعالى وبارك فيهما وجعلهما مهبط لكثير من أنبيائه ورسله، وجعلهما مقدستين مباركتين محرمتين يوم خلق السماوات والأرض. لا يجوز لطائفة من الناس أن تدعي أنها صاحبة الحق في هذه المنطقة، هذا مكان لعباد الله الموحدين الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى يعني شرف هاتين البقعتين يوم خلق السماوات والأرض وجعلهما مكان لعبادته ولتوحيده ولتنزيهه عن الشريك وعن الشبيه وعن المنازع وعن الصاحبة وعن الولد، والإيمان به كما وصف ذاته العلية يعني بغير شريك ولا شبيه ولا منازع، يعني الله فوق جميع خلقه منزه عن صفات هؤلاء الخلق. يعني من العيب الشديد أن نحط بالذات الإلهية إلى صفات المخلوقين فنجعل الله يحده المكان أو يحده الزمان أو يحده جسد إنسان أو يحتويه تمثال أو يحتويه يعني أي شكل من أشكال المادة على سطح الأرض، فالله منزه فوق ذلك تماما. القبلة كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في مكة المكرمة،
أسف جدا يعني أنا بتأسف،
دقيقة واحدة، كان يجعل الكعبة يعني أمامه وبيت المقدس على البعد، كان ليؤكد على وحدة رسالة السماء. فلما انتقل إلى المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس وكان يتوق إلى أن يتوجه إلى الكعبة، ولم يفعل ذلك من عندي، هذا من أوامر الله سبحانه وتعالى، فغير القبلة إلى مكة المكرمة تأكيدا على شرف هذا المكان وقدسيته. وإن كان قيل أنه كان يحاول أن يتودد إلى اليهود أو يعني يتألف قلوب اليهود نحن نعظم هذا المكان كما تعظمونه، لكن هذه الأوامر لا تتم إلا بالتوجيه من الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله، بارك الله فيكم ونفع بكم، يعني الحقيقة وددت أن لا ينتهي الوقت.
بارك الله فيكم،
بارك الله فيكم. نتوقف عند الآية رقم
142.
فضيل دكتور أنا سعيد كل السعادة بهذا اللقاء، والحقيقة يعني كلام ممتع شيق ماتع، يعني إن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة وهذه التأملات الكونية الجميلة وهذه اللطائف من فضيلتك، ونسعد بكم كل السعادة وكل عام وأنتم بخير
وصحة وسلام.
بارك الله فيكم،
الأمة الإسلامية كلها بخير إن شاء الله.
بارك الله فيكم ونفع بكم. بارك الله فيكم مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، بهذا نكون قد وصلنا بحضراتكم هذا اللقاء وهذه الحلقة من تأملات في الآيات الكونية. إن شاء الله بإذن الله بنوعدكم بلقاء آخر بحول الله وقوته وطوله وتوفيقه، نلتقي في الحلقة القادمة وتأملات أخرى في الآيات الكونية. وفضيلة الأستاذ الدكتور زغلول النجار، أتقدم بخالص الشكر باسمكم لفضيلته ورئيس اللجنة الإعجاز العلمي للقرآن بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وحتى نلتقي بكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم ونفع بكم، وتحياتي وتحيات أسرة غرفة التحكم وكل العاملين بقناة الرحمة الفضائية. شكرا وإلى اللقاء.